الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. إن الصلاة على النبي محمدٍ كالروح بين الجسم للإنسان، صلوا عليه فإنها معدودةٌ عشرًا مضاعفةً من الرحمن. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على خير أنبيائك نبينا محمدٍ، كما صلَّيت وسلَّمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، هذه هي حنة زوجة عمران وأم مريم عليها السلام، يتبين لها الحمل في بطنها. كانت هذه المرأة الصالحة قد تأخر عنها الحمل، وتشوقت نفسها للولد، فلما ظهر لها الحمل شكرت ربها تبارك وتعالى، وبحثت عن أعظم شكر وأعظم امتنان تقدمه لربها، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، لقد وهبت زوجة عمران هذا الحمل لله تبارك وتعالى خالصاً، يعيش لخدمته وخدمة بيته تبارك وتعالى. ولما حانت ساعة الولادة واستهل الحمل صارخاً واستبان المولود، فإذا بالمولود أنثى، وكانت خدمة بيوت الله تبارك وتعالى خاصة بالذكور. هنا تغير وجه المرأة الصالحة، وضاق صدرها، ووقعت في مشكلة، لا لكون المولود أنثى، ولكن لأن النذر يصعب الإيفاء به والحالة هذه. قالت: رب إني وضعتها أنثى. قال الله عز وجل تعليقاً على قولها: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت أم مريم: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ليس الذكر كالأنثى، في قدرته على خدمة بيوت الله تبارك وتعالى، إذ إن بيوت الأسر ربما تستغني عن الذكور، ولكن لا يمكن لبيوت الأسر أن تستغني عن الإناث. ليس الذكر كالأنثى في قوته وفي طبيعة تحمله وفي إمكان بقائه خارج بيته مدة أطول، ليس الذكر كالأنثى. قاعدة قيلت وأثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى: لتبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وليس الذكر كالأنثى. وليس معنى هذا الاختلاف الذم لجنس من الجنسين، ليست القضية أن أحد الجنسين مذموم، ولكنه تنبيه على الاختلاف بين هذين الجنسين ليكمل بعضهما الآخر، فهذا الاختلاف هو صورة من صور الكمال، صورة من صور حكمة الله، فهذا اختلاف تكميلي. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال السدي المفسر في قول ربنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال: فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء، كما لنا في السهام، يعني في الجهاد، سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك. ولكن قال الله عز وجل لهم: سلوني من فضلي، يعني لا تتمنوا ما فضل به كل جنس على جنس، ولكن سلوا فضل الله، ولا تسألوا ما لغيركم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفي آخر الآية قال: واسألوا الله من فضله. كان كل من الرجال والنساء يتمنى نوعا من مميزات الجنس الآخر لكي يتقرب أكثر إلى الله عز وجل، لا كرها لحكم الله، ولا ردا للتمييز الرباني الفطري، غير أنهم بحثوا عن مقربات إلى الله موجودة عند الجنس الآخر. ومع ذلك نهاهم الله عن هذا التمني. هذا هو حكم الله القدري، هذا هو خلق الله عز وجل الذي ركب عليه كل جنس ففاوت بينهما وخالف بينهما لتنتعش الحياة وتكتمل الحياة، فيكمل كل جنس منهما الآخر فتزين الحياة وتجمل وتكمل وتتم. ليس الذكر كالأنثى، هذا حكم من هو أعلم بمصالح العباد، ومن هو أعلم بطبيعة الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الخالق اللطيف الخبير ولا يعلم؟ لا، بل الشأن أنه هو الخالق واللطيف والخبير وهو الأعلم. ليس الذكر كالأنثى، لا في التكوين الجسمي، ولا في التركيب النفسي، ولا في الطبيعة العاطفية، ولا في قدرات البدن، ولا في اختلاف دخائل أعضاء الجسم، وإن اشتركوا في كثير من ظواهر ذلك. هذا من ناحية التركيب والخلق، من ناحية القدر. وأما من ناحية الشرع، فإن هناك اختلافاً في بعض الأحكام بين هذين الجنسين، في الصلاة والصوم والحج وكثير من العبادات، ثمة تفاوت واختلاف ناشئ عن طبيعة الخلق، فلكل ما يناسبه. أما وقد اختلفوا في طبيعة التركيب، فكان من الحكمة أن يختلفوا فيما يؤمر به وفيما يمنع منه. الرجل ملعون إن لبس الحرير، وهو من جمال المرأة المأذون به شرعا. هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية نابع عن الاختلاف في طبيعة التركيب البدني والعقلي والنفسي والعاطفي. طبائع أقر طب العالم وجوده، وجود اختلافه وتفاوته وتباينه. ولهذا الاختلاف الفطري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه أي جنس بالجنس الآخر، لأن هذا التشبه إلغاء لتميز الجنس الذي به يكمل وبه يجمل. فبالتشبه إلغاء للتميز وإلغاء لهذا الاختلاف، وأعظم النبي صلى الله عليه وسلم النهي في ذلك حتى لعن، لعن على هذا التشبه. وما ذاك إلا لأن من يتصرف هذا التصرف يخالف الفطرة الصحيحة وأصل الخلق والذوق السليم والعقل الراجح. والمرأة إذا ما خوطبت خطاب الرجال أو نسبت إلى الرجال رأت أن ذلك نقصا لها، والرجل إذا ما خطب خطاب الإناث أو نسب إليهن رأى أن ذلك نقصا فيه، لا لنقص كل جنس ولكن لأن كمال الجنس في كونه هو هو. فالرجل يمدح لرجولته والمرأة تمدح لأنوثتها، وتأنث الرجل ذم وترجل المرأة ذم. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكل جنس له نقص بمفرده، أما الحياة فبالجنسين تكتمل. معاشر عباد الله المؤمنين، إذا ما طالت وكثرت مماسة الجنسين حال التنشئة والتربية تطبع كل منهما بطباع الآخر، وهذا أمر ليس في يدك. الطباع سراقة، الطباع تسري دون ترتيب، هي تسري بمجرد المماسة وطولها. ومن خالط الكرام اكتسب الكرم، ومن خالط اللئام اكتسب اللؤم، ومن خالط أهل القسوة اكتسب القسوة، وهكذا. وإذا تربى الذكور مع الإناث تطبعوا بطباعهم، وهذا مشاهد واضح لا يحتاج إلى دليل. ولذلك كانت العرب تحرص على حضور أبنائها مجالس الرجال ليكتسبوا طباع الرجال وأخلاق الرجال وشأن الرجال وكلام الرجال. والحياة بين الجنسين قائمة على التكامل لا على الصراع. الصراع بين الجنسين ثقافة وجدت في العالم الغربي، صراع بين الجنسين، كل يحاول انتزاع حقه من الآخر، وتقوم منظمات لهذا الجنس لحرب الجنس الآخر، ومنظمات للجنس الآخر لحرب الجنس الأول. تنتزع الحقوق بهذه الصورة. أما في ثقافة الإسلام وفي أحكام الإسلام فالأمر بين الجنسين لا يقوم على الصراع، ولكنه يقوم على التكامل، على مراعاة كل جنس للآخر، فيعطى لذا ما يناسبه ولذا ما يناسبه، ولا ينازع ذا فيما خص به ولا ينازع الآخر فيما خص به. تكامل، تكامل به جمال الحياة. تأمل عندما يكون البيت القوامة فيه للأب، هكذا أعطي، وشأن التربية والقيام بها للمرأة لا ينازع أحدهما الآخر، يكمل هذا هذا. فإذا ما اشتغل الأب بصراع الأم واشتغلت الأم بصراع الأب ضاع الجيل. فهذا التكامل هو حقيقة واقعة، وهو أمر راعته الشريعة أتم مراعاه، وبه كما قلت مرارا جمال الحياة وكمالها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ حياتنا والمسلمين كمالا وجمالا وسعادة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الفقه في الدين، إنك جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا ورثة الوحي ويا أبناء الفاتحين، لقد استفتحنا قبل أيام عاما هجريا جديدا، وأول شهور العام هو شهر الله المحرم. ومن أفضل الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الفاضل الصيام، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يقول الإمام ابن رجب: هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. ومن أعظم الأيام التي جاء الحث على صيامها يوم العاشر من المحرم، فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، إنه يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وكفى بهذه الجملة حثاً على صيامه اقتداءً بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالاً لأمره، إذ إنه أمر بصيامه. فكيف إذا كان لصيام يوم عاشوراء فضل عظيم؟ فاسمع لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر، إنه يوم واحد ويكفر ذنوب سنة كاملة من معاص وسيئات من الصغائر، فكيف يفرط الإنسان في هذا الأجر العظيم والفضل الكبير؟ ومع ذلك فليس صومه واجبا بعد أن نسخ وجوبه، ليس هو واجب، ولكنه مستحب متأكد الاستحباب، وحري بالمسلم ألا تفوت الفرص من بين يديه دون عذر وهو ينظر إليها، فسوف تأتي عليه لحظة يتمنى فيها القدرة على خير ويمنع عنه بموانع كثيرة. فلنحرص معاشر عباد الله المؤمنين على صيام عاشوراء والصيام التاسع معه، لما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود، وقد كان في أول الأمر يحب أن يوافقهم، ثم في آخر سني هجرته أمر بمخالفتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مواسم الخيرات التي تمر علينا مقربة لنا عند الله، رافعة لدرجاتنا عنده. اللهم اغفر خطيئاتنا، وتجاوز عن زلاتنا، وتقبل يا ربنا قليل أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، أشبع جوعتهم واكس عريهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وعجل خلاصهم يا ولي يا حميد. اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم زوج أيامانا، اللهم اقض عنا ديوننا، أصلح يا ربنا أولادنا وبناتنا، اجعلهم صالحين مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.